بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعطى ومنع وخفض ورفع ووصل وقطع وفرق وجمع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حكم وأحكم وقضى وألزم، جرى بأمره القلم وسالت من فضله الديم، وذاق لطفه من به ألم ألم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بعثه ربه بين يدي الساعة هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وختم به أبواب النبوة والرسالة، فصلوات ربي وسلامه على الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا الذي تقدست أسماؤه وكان على العرش العظيم استواؤه واعترف بالتقصير في حقه ملائكته وأنبياؤه، أسأله بأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم من عباده الموفقين. فوالله ما نزل من السماء أعظم من التوفيق، ولا ارتفع إلى السماء أعظم من الإخلاص، ولا ينال التوفيق إلا على متن الإخلاص، ولا خلاص لمن لا إخلاص له. أسأل الله أن يجمل بواطننا بالإخلاص، وأن يجمل ظواهرنا بتطبيق السنة، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنهم فتية آمنوا بربهم. قصة أصكة وما جرى فيها أخبار تبث وكنوز تنشر ودروس تفسر، كم في هذه القصة من عجائب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أيها الإخوة في الله، قصة أصحاب الكهف دليل على صدق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ترحلت قريش من مكة إلى المدينة يسألون أهل الكتاب وعلماء اليهود وأحبارهم عن سؤال يعرف به صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا سلوه عن ثلاث، فإن أجاب فهو نبي. ومن هذه الأسئلة الثلاث قصة أصحاب الكهف عن فتية كانوا في غابر الزمان، فجرى عليهم ما جرى، فإن أجاب فهو نبي. فجاء القرآن وتنزل يعرض هذه القصة بأسلوب ليس له مثيل. نعم، عرضها بأسلوب ليس له نظير، وعرضها بالحقائق الموثقة. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، لأن كثيرا ممن يقص نبأهم يقصه بغير حق. القرآن بين معالم هذه القصة في حدود ما ينفعنا، لأن القرآن لا يعرج من الأخبار على ما لا فائدة فيه، وإنما يسلط الضوء على مكامن الفوائد من خلال القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص. إذن هذه القصة المليئة الجميلة العظيمة الرائعة الرائقة التي نقرأها كل جمعة، ماذا أثرت فينا وماذا غيرت من حياتنا؟ أيها الإخوة الأكارم، قبل أن أبدأ اسمحوا لي أن أقدم بمقدمة حول السورة التي سماها الله باسم الكهف. سماها الله سورة الكهف، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في يوم الجمعة أو ليلتها لم أخطئ، قرأها يوم الجمعة أو ليلتها كما بينت الروايات الصحيحة أضاء له من النور إلى الجمعة الأخرى، وأضاء له من النور ما بين السماء والأرض. هذا فضلها. سبحان الله، الكهف يكون في الجبل، وفي الغالب أن الكهوف مظلمة، لكن كهف القرآن يضيء وينور، لأنه كهف ليس كالكهوف الأخرى. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أيها الأحبة في الله، ابتدأ الله هذه السورة بخمسة ممهدات ليخبرنا بعد ذلك بقصة أصحاب الكهف. لماذا هذا التمهيد؟ لأن هنا تكمن روعة القرآن وبلاغة القرآن وإعجاز القرآن. نعم، أول الممهدات، هذه السورة من السور الخمس في القرآن التي ابتدأها الله بقوله الحمد لله. الحمد لله، خمس سور من القرآن ابتدأها الله بالحمد، منها سورة الكهف. الحمد لله في سورة الفاتحة، وفي سورة الأنعام، وفي سورة الكهف، وفي سورة سبأ، وفي سورة فاطر. تأمل، الله افتتح كتابه بالحمد، وافتتح الخلق بالحمد، واختتم الخلق بالحمد، وسمى نفسه الحميد في 17 موضع من القرآن. لماذا؟ لأن أسماءه حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وقضاءه حمد، وأمره حمد، ونهيه حمد، وخبره حمد. فهو المحمود جل وعلا والحميد الذي له المحامد كلها. الله جل وعلا له الحمد لأنه ليس ثمة نعمة فيك ولا في ولا في أحد من الخلق في قديم الزمان أو حاضرها أو مستقبلها، ليس ثمة نعمة إلا وهي من الله. قال الله وما بكم من نعمة فمن الله. وهو الحميد لأن له الكمال والجلال والجمال، فهو المتفرد بالعظمة والجبروت والملكوت سبحانه وبحمده. هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن من جميع الوجوه فالله هو المستحق للمحامد كلها، ولذلك ليس شيء أحب إلى الله من الحمد، ولذلك حمد نفسه قبل أن يحمده غيره. أيها الأحبة، إذن في هذه القصة تتجلى النعم الدينية والدنيوية التي لا يمكن أن توهب إلا من الله. عجيب، تأمل تأمل، ركز معي. تعطيل السمع، تعطيل السمع في أعراف البشر نعمة ولا نقمة؟ ها، بلاء ونقمة. لكن في هذه القصة تعطيل السمع نعمة، فضربنا على آذانهم. سبحان الله، انظر كيف تحولت المحنة إلى منحة والنقمة إلى نعمة. عجيب، تأمل أخرى، عدم الشعور أو ما يسمى بالإحساس الداخلي، هذه هي حالات البلاء. لكن في هذه السورة نعمة من الله جل وعلا، ولذلك تجد أنهم جلسوا كم سنة؟ 309 سنين. فلما استيقظوا ماذا قالوا؟ لبثنا يوما أو بعض يوم. هل أحسوا؟ 3 قرون، 3 قرون وهم على حالة عجيبة غريبة، ثم يستيقظون الإحساس الداخلي كالنائم. ما شعروا؟ لبثنا يوما أو بعض يوم. يا إلهي، إذا تعطل الإحساس الخارجي وتعطل الإحساس الداخلي، وكان نعمة ينشر لكم ربكم من رحمته. عجيب. خذ سرا آخر من الأسرار، لو حسبت من أم حسبت إلين قوله تعالى وازدادوا 9، ستجد أنه من أم إلين حسبت 308 كلمات، وتسعة تكمل 309. انظر الدقة لتعلم أن الله أنزل الكتاب مليئا بالإعجاز. لا إله إلا الله. كنت أعجب، كنت أحسب، وجدت أن كلمة يوم ذكرها الله في القرآن 365 مرة بعدد أيام السنة، وكلمة اليوم ذكرها الله في القرآن 30 مرة بعدد أيام الشهر، وكلمة شهر ذكرها الله في القرآن كم؟ 12 مرة بعدد أشهر السنة. ووجدت أمرا غريبا، وجدت لماذا قال الله 309؟ لأن الفرق بين السنة الشمسية والقمرية 11 يوم. الفرق بين السنة الشمسية والقمرية 11 يوم. فإذا جئنا إلى 300 سنة، 300 سنة شمسية تعادلها 309 قمرية. غاية الدقة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن اسمع الآية: الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما، قيما يعني مستقيما. إلهي ما أعظمك وما أعظم كلامك وما أجلك وما أجل كلامك. التمهيد الثاني: القرآن يحذر من أول لحظة من يعارض أو ينتقد أو يكذب أو يجحد بالعذاب، لينذر الذين قالوا. فهذه القصة لا بد لكل مسلم مؤمن موحد أن يتقبلها بالقبول. لماذا؟ لأن بعض المنتسبين إلى الإسلام للأسف قالوا هذه قصة وهمية اخترعها القرآن ليوصل بعض المعاني السامية. عجبي، هل يجوز أن يقال هذا في كلام الله؟ أن في القرآن ما ليس بحق؟ هذه والله بلية من البلايا. التمهيد الثالث: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. عجيب. إذن هذه القصة لك يا مؤمن بشارة، فالله الذي رعاهم ولطف بهم هو الذي سيرعى كل مؤمن في كل زمان وفي كل مكان. التمهيد الرابع: هذه القصة تبين لك حقيقة، وهي أن كل ما على هذه الأرض سيفنى، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. إذن كل ما عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لماذا؟ حتى لا يظن ظان أن أصحاب الكهف موجودين ويعلق حولهم الأساطير والخرافات. لا، الذي أبقاهم أحياء 399 سنين أخذ أرواحهم وفنوا. قضية أخرى، القرآن يبين أننا جميعا ما أوجدنا إلا من أجل الابتلاء والاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأعد العدة، فإنك معروض بين يدي الله، مسؤول عن القطمير والنقير، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فقل لي أين موقعك؟ أقول لك والله إنك لمسؤول، وبين يدي الله معروض، فماذا عساك أن تقول؟ أريد الآن أن أبدأ بالقصة. القصة تبدأ بالاستفهام: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ معنى ذلك، أي تبين يا مسلم، تبين يا مسلم أن قدرة الله غير محدودة. فليست القضية في كهف أو رقيم، لا، كل ما في الكون من عجائب فهو على الله يسير. لا تظن أن قصة أصحاب الكهف والرقيم هي غاية ما يكون، لا. يقول ابن كثير: هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فيها من الآيات أكثر ما في قصة، أكثر مما في قصة أصحاب الكهف. إذن لا تظن يا مسلم من بداية سماعك للقصة أن هذه القصة هي أعجب ما ورد، لا، هناك أعجب وأعجب وأعجب، لكن هي أيضا مليئة بالعجب. اسمع: إذ أوى الفتية إلى الكهف. الفتية جمع فتى، والفتى ما بين 17 إلى 15، يسمى فتى وغلام، وبعد ذلك يسمى رجل، فهم صغار في أسنانهم لكنهم عظماء في موقفه. هذا يرشدنا إلى شيء مهم في غاية الأهمية، وهو أن الحق لا يحتاج إلى طول عمر من أجل أن يتبينه الإنسان. المعالم الكبرى للدين والحق والهداية لا تحتاج إلى سنين طويلة، بل السحرة رأوا عصا موسى فخروا لله سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. إذن القضية هذه لابد أن تكون عندك واضح، هذا يجعلنا ندلف إلى الغاية التي نقصد، وهي أن الشباب هم عماد ظهورنا، وهم أرضنا الذليلة وسماؤنا الظليلة، وهم حلم المستقبل وغد الأمة الواعد بإذن الله. فمتى ما أقبلنا على شبابنا من فتيان وفتيات وربيناهم التربية السليمة، نعمنا بمستقبل مشرق بإذن الله. ونحن ولله الحمد نرى تباشير في هذا العصر وفي هذا الوقت بالذات تدل على أن دورة جديدة قادمة للإسلام والمسلمين. فلنهتم يا أحبابي، أنا أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات وكل من يعمل في محاضن التربية، إلى أن نتجاوز مرحلة التعليم إلى مرحلة التربية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التربية هي التزكية. أخي الحبيب، نحن يجب أن نتربى على تربية العقول وأن نترفع عن تربية العجول. أتدري ما الفرق؟ الفرق كبير. فالأب الذي يهتم بالأكل والشرب والدواء هذا يربي تربية القطعان، أما الأب الذي يجلس ويحس بمسؤوليته الدينية والعلمية والتربوية ويخصص لأبنائه وبناته جلسات ويعطيهم ويفتح لهم ويضع لهم ويتعب من أجلهم، هذا الذي يغرس غرسا مباركا. فلا يكون اهتمام الواحد منا مقصورا على الجسد. يا خادم الجسم، يا خادم الجسم، كم تشقى بخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران. أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أخي، أختي، يجب أن نضع لأنفسنا أهدافا قريبة المدى وبعيدة المدى مع أبنائنا وبناتنا، فإن فعلنا ذلك طرقنا الجادة ومسكنا الطريق، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. إذ أوى الفتية إلى الكهف، ماذا حصل منهم؟ يعني هم جماعة من الغلمان، 7 وثامنهم كلبهم، كانت حولهم مضايقات، فمروا على كهف. أين هذا الكهف؟ أقوال عديدة، أقربها كما قال ابن كثير أنه في الأردن. طيب، هؤلاء ما هي قصتهم؟ لماذا؟ القصة في القرآن لها انسيابية جميلة رائعة. يقول لك هؤلاء كانوا يشعرون بمضايقات. هنا تبدأ القصة. إذ أوى الفتية إلى الكهف، يعني مروا في حال ضيقهم بكهف من الكهوف. فلما وصلوا إلى الكهف ورأوا أنهم في هذا الكهف لا يضايقهم أحد، دعوا الله: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذه سمة المؤمن الحق. سمة المؤمن الحق أنه عند الشدائد لا يلتفت إلى الخلق، يلتفت إلى الخالق. فإذا ادلهمت عليك مصيبة أو نزلت بك قارعة فأنزلتها بالمخلوقين لن تستفد منهم إلا عجزا وضيعة، وإذا أنزلتها بالله فرجها، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. هؤلاء الفتية يقول القرآن: فضربنا على آذانهم، يعني عطل الله عز وجل السمع الخارجي، لأن الإنسان لا يمكن أن ينام وأن يرتاح في نومه وهو يجد من الأصوات ما يؤذيه. فضربنا على آذانهم، يعني ختمنا، فأصبحوا لا يسمعون مما يدور حولهم شيئا ليرتاحوا. ولذلك أنا وأنت إذا أردنا أن ننام ماذا نقول؟ أغلقوا عنا أو أغلقوا علينا باب الغرفة لننام. فضربنا على آذانهم في الكهف 70 عددا. بيّنت الآيات أنهم لبثوا 3 قرون وزادوا فوق 3 القرون 9 سنين. ثم بعثناهم، أصل البعث هو التحريك، أي أيقظناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. لنبين أن الناس اختلفوا فيهم وفي مدتهم وفي مدة نومهم. ثم قال الله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. أيها المربي، أيا كان موقعك، كم للقصة من أثر لا يعلمه إلا الله. ولذلك كان كثير من السلف يقولون: القصة من جنود الله يثبت الله بها من شاء من عباده. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقصص فيها من الثبات ما لا يعلمه إلا الله، لكن إذا كانت قصص بالحق، يعني ليس فيها زيادة ولا مبالغات، وإنما كانت بالحق يعني بالصدق الواضح. كم مر عليك من أقاصيص جميلة ورائعة، هل حاولت أن تستغلها في التوجيه والإرشاد، وخاصة مع أبنائك وبناتك؟ جميل أن تجمع أبنائك لو في الأسبوع مرتين لتقص عليهم قصة، وأجمل ما يمكن أن تقص عليهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقل: أنا ماني شيخ، أنا ماني داعية. لا يا حبيبي، لا يا أخي، لا تقل ذلك. هذه وظيفة كل مسلم، أن يشرح ويبين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وأهل بيته، ولو قرأتها من كتاب لا يضرك، بل ستجد لذلك من الأثر ما لا يخطر في بالك ولا يدور في خيالك. اسمع الآية ماذا تقول. يقول الله جل وعلا: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كل من أقبل على الله وأوى آواه الله. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. انظر، إنهم فتية آمنوا، هذا الفعل الذي قاموا به، ماذا أعطاهم الله؟ زدناهم هدى. هذا عجيب. ولذلك أخي الحبيب، كلما كنت إلى الله أقرب ومع الله جل وعلا، فتح عليك بفتوحات من عنده تبصر بها ما لا يبصره الآخرون. نعم، فوثق علاقتك بالله، أشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. يقرأ الآية رجلان، رجل يقرأها ويفهم منها أمرا، ورجل آخر يقرأها ويستنبط منها من الاستنباطات ما لا يعلمه إلا الله. والله إني أعلم عن بعض الصالحين أنه لا يستطيع أن يجاوز آية واحدة لما فيها من المعاني، حتى أنك إذا جلست إليه ترى ما أفتح الله به عليه تستعجب وتستغرب. فتح من الله لا نظير له، وهذه والله هي الفضائل والمكارم. فيا أخي دائما قل: يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، حتى يفتح الله عليك بالعلوم والفهوم التي تدلك على الخير في أقصر طريق، وتحذرك من الشر وتبعدك عنه بأبعد طريق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. تأمل أخي الحبيب، ليس كل عارف للحق يستطيع أن يصدع به، إنما الذي يستطيع أن يصدع بالحق من ربط الله على قلبه، بمعنى ثبته الله فصار عنده رباط نفسي وقلبي، عندئذ يستطيع أن يقول الحق، لأن الحق أثقل من السماوات والأرض، فالمهزوز لا يستطيع. ولذلك تتعجب أن الله يقول لنبيه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إذ قاموا، انظر تأمل هذا المشهد العجيب، مشهد إيماني، فتية صغار يقومون في مجتمع وثني يقدسون الأصنام والأوثان، فيقوم هؤلاء ما تكلموا سرا، انظر الصدع بالحق والعلانية. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، يا إلهي، لا يستطيع أي ملك مهما كان ملكه أن يقول أنا متحكم في السماء، يقول والله هذه مملكتي، هذه مدينتي، هذا بيتي، هذا قصري، لكن السماء ما يستطيع. فهم قالوا الذي يتحكم في السماء هو الذي يستحق العبودية، ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. طب ليه؟ لقد قلنا إذا شططا. إلهي، ما أعجب هذا الكلام. الشطط هو القول البعيد عن كل حق وحقيقة، عبادة الأصنام باطل بكل وجه وفي كل طريق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب ماذا قالوا بعد ذلك؟ هؤلاء قومنا، نحن نعرفهم ونعرف نسبنا فيهم ونعرف كل الملابسات، اتخذوا من دونه آلهة. كيف اتخذوا هذه الآلهة؟ تقليدا للآباء والأجداد، إنا وجدنا آباءنا على أمة. انظر بماذا استدلوا، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هذه يا شباب، هذه يا مسلمون، هي قضيتنا التي تميزنا على الشرق والغرب. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إني على بينة من ربي. هذا أنت يا مسلم، لا يمكن في المسائل الدينية أن أعتمد على رأي فلان ولا هوى فلان ولا على تقليد الآباء ولا على استنتاجات العقول. أريد سلطان بين، أريد دليل قاطع، أريد الحقيقة. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هل يستطيع عابد الوثن مقدس الصنم، هل يستطيع أن يأتي بسلطان بين على أن هذا إله يستحق الآلهة ويستحق العبودية؟ لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. بعد كل هذا، إذا كان ما عندكم دليل على ما أنتم عليه، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب فينسب له الشريك وهو الذي لا شريك له. أخي الحبيب، هذه المعاني عظيمة. ولذلك إذا خرج الدجال، وفتنة الدجال هي أكبر فتنة منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، إذا قرأت عليه العشر الآيات الأول من سورة الكهف، عصمك الله من فتنته كما في صحيح مسلم. طيب بكل صراحة، أين تنتهي العشر الآيات؟ اسمع، عجيب، تنتهي عند قوله تعالى، اسمع، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله، هنا إذا وقفت هنا والدجال أمامك بإذن الله ستعصم من فتنته، يقول للسماء أمطري ويقول للأرض أنبتي ويقول للخرب أخرجي كنوزك ويقول تراه على حقيقته بين عينيه مكتوب ك فراء يقرأه كل مؤمن لا يفتنك ولا يضرك بإذن الله تبارك وتعالى شيئا. سبحان الله. طيب يا أخوان فائدة بسيطة اسمحوا لي ما أريد أتجاوز. 10 آيات من هذه السورة تعصم من أكبر فتنة في تاريخ البشرية. طيب كيف نحفظ السورة كلها؟ كيف نحفظ القرآن كله؟ أرأيت كيف أن القرآن عصمة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فيا أخي نحن مقصرون والله في حق القرآن، مقصرون كثيرا، لكن للأسف بعضنا يرجع وكثير منا ما زال مشغول عن القرآن. يقول الحق جل وعلا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني تركتم هؤلاء القوم وما عندهم من الأصنام وخرجتم من القرية واعتزلتم. العزلة عند كثرة الفتن من أسباب النجاة، ولذلك هؤلاء اعتزلوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. أخرجه مسلم في صحيح. وهذا عند فساد الزمان، آخر الزمان لا يجد المؤمن من يعينه على الحق، فهنا يعتزل العزلة الكاملة. أما في غير ذلك فيعتزل عزلة جزئية. ما هي العزلة الجزئية التي يعتزل بها؟ هي قيام الليل. قيام الليل تنفرد أنت بالحي القيوم، تصلي وتدعو وتقرأ القرآن، يكفيك هذا عزلة، يكفيك عزلة عن الناس قيام الليل. فهل لليل منك نصيب؟ يا ليل قيامك مدرسة فيها القرآن يدرسني معنى الإخلاص فألزمه نهجا بالجنة يجلسني ويبصرني كيف الدنيا بالأمل الكاذب تغمسني فأشد القلب بخالقه والذكر الدائم يحرسني. طيب إخوان، القرية التي كانوا يعيشون فيها كبيرة والكهف صغير وضيق، لكن مكان ضيق لا تضايق فيه على دينك هو مكان فسيح ينشر لكم ربكم من رحمته. فائدة ثانية. فائدة ثالثة: إياك وسرعة اتخاذ القرار. لماذا دائما نقرر في حياتنا قرارات ثم نندم عليها؟ لأننا اتخذناها بدون دراسة وغلبت علينا فيها العجلة. هنا الآية تقول: فأووا إلى الكهف. إذا جاءت قضية، إذا طرح عليك سؤال، إذا سمعت كلاما قاسيا فاتئد ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. انسحب إلى كهفك، اترك العقل الظاهر وما يمليه عليك والجأ إلى العقل الباطن. وصيتي وخاصة في قضايا الأسرة: ليس كل سؤال يحتاج منك إلى جواب، وليس كل ما عندك تحتاج أن تخرجه، وليس كل عذر يقال الإمام مالك ترك صلاة الجماعة 17 سنة لا يصلي إلا في بيت، فكان يسأل: ما الذي يمنعك أن تصلي مع الناس؟ فكان يقول القولة المشهورة: ليس كل عذر يقال. أنا أريدك بهذه الطريقة، وإذا كنت بهذه الشخصية ستكون موفقا مسددا، فالأنات من الرحمن والعجلة من الشيطان. وسينشر لك ربك من رحمته ويهيئ لك من أمرك مرفقا. دائما أترك لك كهفا تنسحب إليه. إذا طرح عليك أحد موضوع قل اتركني ونفسي قليلا، أريد أن أستخير وأن أستشير. حتى ولو كانت القضية واضحة لك، فقضية واضحة اليوم ستكون غير واضحة لك غدا. يقول الله مبينا الأسرار الكونية التي غيرها الله من أجل هؤلاء الفتية المؤمنين، وهذا أمر عجيب. الله غير الكون ونواميس الكون من أجل هؤلاء الفتية المؤمنين. لأن الكون من؟ كون من؟ الكون، لأن الكون كونه، والخلق خلقه، والأمر أمره، والعبيد عباده جل وعلا. انظر تأمل القرآن الآن يعطيك تفصيلات ليست موجودة لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غير ذلك، تفصيل دقيق. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. استنبط ابن كثير وغيره من المحققين من المفسرين أن فتحة الكهف، تخيل معي، فتحة الكهف كانت إلى الشمال، والكهف كانت فيه كم فتحة؟ فتحتين، البوابة التي دخلوا منها، وكانت فيه فتحة في السقف وهم في فجوة منه. انتبهت؟ الكهف كانت فيه فتحتان، الأولى البوابة وكانت إلى الشمال، فكانت الشمس تأتي، فإذا جاءت الشمس الصباح أخذت جانبا من الكهف، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. أتدري ما معنى تقرضهم؟ يعني مر على أجسادهم شعاع خفيف لطيف ينفع ولا يضر. عجيب. إذن هل يستغني أحد عن ضياء الشمس؟ هذه المعلبات الكرتونية التي نعيش فيها أهي بيوت صحية؟ هذه الشقق الآن التي لا تدخلها شمس ولا يدخلها هواء نقي أهي بيوت صحية؟ أترك الجواب لكم أنتم الذين عشتم في البيوت الأولى وأدركتم الفرق الكبير بين صحة الأطفال الآن وصحة الأطفال بالأمس، وهم في فجوة منه. تهوية مهمة، التهوية التي يدخل منها الشمس ويدخل منها الهواء مهمة جدا، وهم في فجوة منه. تأمل، ذلك من آيات الله. يا الله، أي هذا الأمر من دلائل عظمة الله جل وعلا، لأن هذا الموجود ما استمر يوم ولا يومين ولا ثلاثة، استمر 309 سنين. طيب، هذا من غير أن يكون هناك أدنى ضرر على هؤلاء. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. انتبه لكلمة يهدي ويضل، لتعلم أن صلاتك المغرب الآن ما كانت منك، من الذي هداك إليها؟ الله. وغيرك هناك لم يصلي، من الذي أضله؟ الله. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يا إلهي، تأمل، نرجع إلى الآية. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. حسب هنا بمعنى ظن، أي تظن أن هؤلاء الفتية أيقاظ وهم رقود. قال العلماء كيف؟ قد فتحت أعينهم، يعني نايمينهم فاتحين أبصاره. ولهذا فائدتان: الفائدة الأولى إذا دخل عليهم داخل ورآهم ظنهم مستلقين على ظهورهم صاحين فيفر. الفائدة الثانية لأن العين شحمة، فإذا أغلق عليها الجفن مدة طويلة تعفنت، لابد أن تكون مفتوحة حتى يأتي الهواء. تأمل الأسرار وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. جميع الدراسات الطبية الحديثة توصي بأن مرضى أو المقعدين من المرضى لابد أن يقلبوا. لماذا؟ حتى لا تأكلهم الفرش التي هم عليها. ثانيا حتى لا تصيبهم الجلطات من الأسفل. ثالثا حتى تتحرك الدورة الدموية بطريقة سليمة. تخيل هؤلاء يتحركون مو يوم ولا يومين، 309 سنين. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ما فيه ونقلبهم على بطونهم، ما في منبطحين على بطونهم، هذه ما فيها، لأن هذه نومة مكروهة. والآن شبابنا ما شاء الله ما يعرف ينام إلا على بطنه، هذه نومة مستقبحة مكروهة. فالنوم السليم ذات اليمين وذات الشمال. انظر العجب: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. يا إلهي، عندنا هنا 3 فوائد مهمة. الفائدة الأولى أن من صاحب الأخيار ذكر معهم ولو كان في الخسة والدناءة ما كان، فهذا كلب من أخس المخلوقات لما صاحب الصالحين ذكره الله في القرآن وخلد ذكره. فإذا صحبت الأخيار شرفت بهم، وإذا صحبت غيرهم ساءك ذلك في الدنيا قبل الآخرة. فقل لي من تجالس أقول لك من أنت، وقل لي ولدك مع من يجلس أقول ماذا سيكون. فائدة ثانية: تأمل هذا الكلب أين بقي باسط ذراعيه بالوصيد، فناء الكهف. لماذا لم يكن معهم داخل الكهف؟ لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صيد. الكلب ما كان جوا، الكلب كان برا، لأنه كلب حراسة. النقطة الثالثة: الكلب ما ذكر الله أنه يتقلب، ولا ذكر أنه فاتح عينيه، ذكر له صفة واحدة: باسط ذراعيه، باقي على هذه الهيئة المتوثبة للانطلاق. لتفهم أن كلبا يبقى 309 سنين على هذا الوصف من أعظم آيات الله جل وعلا. يا إلهي، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. يقول القرآن: لو اطلعت عليهم، يعني لو وقفت عليهم، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لو شاهدتهم حال نومهم فإنه سيسيطر عليك الرعب والخوف. لماذا؟ لأن من خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف من الله خوفه الله من كل شيء. الخوف، انتبه يا مسلم، الخوف نصر يعطيه الله من يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. أنا أسألكم، من أجمل، يوسف عليه السلام أو نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أجمل من يوسف. طب لماذا يوسف تعرض ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يتعرض، مع أنه كان عائش في مجتمع جاهلي؟ قالوا: لأن الله ألقى على نبيه رداء الهيبة، من رآه من بعيد هابه، ومن خالطه من قريب أحبه. فهذا نور من الله يعطيه العبد المؤمن الصادق، فيخاف منه أهل الباطل. ولذلك عمر يفر منه ماذا؟ شياطين الإنس والجن. ما رآك الشيطان يا عمر سألكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك. هذه قضية مهمة عظيمة. كلما كنت أقوى إيمانا، كلما زرع الله هيبتك في القلوب. لا إله إلا الله، هذا في الأرض، ودعيت في ملكوت السماء عظيما. فقولوا لغير الصادق لا يتعنى، الطريق يحتاج إلى صدق مع الله. فاصدق تصدق. نعود إلى الآية حتى نستطيع أن ننتهي. يقول الحق جل وعلا: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. انتبه، ركز معي، ركز لهذه الفائدة الجليلة جدا. بعثهم الله بعد 309 سنين ليتساءلوا بينهم، أي ليتباحثوا مسائل العلم. فأخوك الحقيقي وصديقك الصادق من إذا اجتمعت معه باحثك في مسائل العلم، ونفعك ونفعته، وأفادك وأفدته. أما من يماريك ويناظرك ويجادلك فهذا في الحقيقة ليس بصديق. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، مساءلة مسائل العلم والتباحث فيها من أجل ما يكون. قال قائل منهم، القرآن عجيب دائما يغض الطرف حتى عن الأسماء، لأن الأسماء لا فائدة منها. ولذلك تجد القرآن كله ما سمى إلا واحد من الصحابة، من هو؟ زيد. فلما قضى زيد منها وطرا. القرآن يغض الطرف عن الأسماء، لأنه ليس المقصود الإنسان، وإنما مقصود القول أو العمل الذي قام به. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ كم هنا استفهامية يسأل بها عن المقدار. كم لبثتم؟ يعني كم كانت مدة نومكم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. يعني النوم غطنا يوم، واليوم في لغة العرب من الصباح إلى المساء، أو بعض يوم. إذن لم يشعروا. بعض أهل العلم يقول طالت أظافرهم وطالت شعورهم. نقول القرآن لا يشير إلى هذا المعنى، لأنهم لو كانوا كذلك قبل أن يتساءلوا كم لبثتم يتساءلون: ما الذي غيركم؟ إيش بك يا فلان؟ فالقرآن يشير إلى أنهم بقوا على حالتهم الأولى. كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. انظر بعد ذلك الأدب مع الله. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. يعني العقل رجع كما كان. وهذه قضيتي معك، أنت الآن جالس بعقلك، هذا العقل سيرجع كما هو الآن يوم القيامة، وستتذكر كل شيء كما تتذكره الآن. عندها إن كنت صالحا، وأسأل الله أن نكون جميعا كذلك، سنفرح على هذه الدروس وعلى هذه المحاضرات وعلى الصدقات وعلى بر الوالدين. وإن كانت الأخرى قال الواحد: يا ليتني قدمت لحياتي. انظر أسلوب الحيطة والحذق عند الخوف من الفتن على الدين، فابعثوا أحدكم. ليش ما قالوا يلا نروح جميع؟ ليش نرسل واحد؟ لأن المؤمن كيس قطن ولا كيس فطن؟ ها؟ كيس فطن. نحن خائفين على ديننا من فتنة هؤلاء، فيجب أن لا نتحرك. ابعثوا أحدكم بورقكم، معهم الإخوان فضة، الورق هو الفضة. إذن جمع المال عند الصالحين ليس مسبة كما يظنه البعض، نعم المال الصالح للرجل الصالح. بورقكم هذه إلى المدينة، حددوا مكان الانطلاق ونقطة الوصول، فلينظر أيها أزكى طعاما. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين: لا يطلب أزكى الطعام إلا أبناء الأشراف. فدل هذا على أن هؤلاء الفتية من أبناء الأغنياء ليسوا من أبناء الفقراء، فأبناء الفقراء يقولون: فليأتكم ها برزق منه أي شيء. أما هؤلاء يقولون: فلينظر أيها أزكى أطيب. وهذا دليل على أن أكل المؤمن للطيبات لا ينقص قدره عند الله. كل يا أخي من أطيب الطيبة، والبس من أحسن اللباس، واسكن من أحسن المساكن، ولكن مع كل هذا اعمل أحسن الأعمال واصدق مع الله جل وعلا. قال: فليأتكم برزق منه، ما قال فليأتكم به كله، لا، رزق منه ما يكفينا. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. انظر الحذر والحيطة. هذا الذي يذهب يكون لطيف. طيب أنا أسأل يا أخوان، ركزوا معي، القوم كفار ولا مؤمنين؟ كفار. لا، قومهم كفار ولا مؤمنين؟ ويأمرون بعضهم أن يتلطفوا في معاملة الكافر. ليست هذه اللطافة هي اللطافة الدينية، لا، هي اللطافة الدنيوية، يعني لا تستثيره. الله في القرآن يؤدبنا هذا الأدب، يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، لا يذكر أي شيء ولا أي تفصيل، لا عنكم ولا عن أسمائكم ولا عن مكانكم ولا ولا، سرية كاملة. طيب أنا أسأل يا إخواني، هذا في مجتمع وثني. الآن نحن في السعودية هنا، هل نحن مجتمع مسلم موحد ولا مجتمع وثني؟ ها؟ إذن أسلوب السرية يناسب مجتمعنا ولا ما يناسب؟ ما يناسب. ولذلك أرسلها لك رسالة من عمر بن عبد العزيز، يقول: إذا رأيت القوم يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هؤلاء أصحاب المجالس الخاصة، أصحاب الاستراحات البعيدة، لا يفتنونك. لو كان الذي عندهم حق لصدعوا به على المنابر. فإياك أن تنتسب إلى أي مجموعة تعمد إلى السرية. لا يا حبيبي، لا يا أخي، نحن في وضح النهار، نحن في مجتمع مسلم موحد، لا نخشى إلا الله. أما هؤلاء فكانوا في مجتمع كافر محارب، ولذلك لجأوا إلى السرية. ولذلك قال الله يبين هذه الحقيقة: إنهم، إن هنا تفسيرية، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يعني يما رجم بالحجارة إلى أن تموتوا، أو يعيدوكم في ملتهم إلى الكفر ولن تفلحوا إذا أبدا. يعني إذا رجعتم إلى الكفر هذه علامة الخسران المبين، نسأل الله العافية والسلام. طيب عرفناهم لماذا الفائدة التي حصلت لهم من بعثهم، يتساءلوا ويتذاكروا ويروا آية الله. طيب القوم ماذا استفادوا؟ قال الله: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، أي دليل على إثبات أن الساعة حق وأن البعث حق وأن الجزاء حق. فالذي أحيا هؤلاء بعد 3 قرون و9 سنين سيحيي جميع الخلائق ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. أخي المسلم يا بارك الله فيك، إذن هذه القصة من أعظم الدلائل والشواهد على البعث يوم القيامة، وأنه ما من نفس منفوسة إلا ستبعث بين يدي الحي القيوم. طيب ماذا حصل لما اطلع القوم؟ إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يعني لما عرف قومهم بأمرهم وجاءوا ورأوهم وعرفوا حقيقة الأمر، وأن هؤلاء لبثوا في كهفهم 300 سنة و9 سنين، حصل النزاع بين من باشر أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا. بعض الحضور قالوا بنوا عليهم بنيانا، فتنة الأضرحة، فتنة القبور من ذلك الزمان وهي موجودة. ابنوا عليهم بنيانا، وإذا بنينا عظمنا ذلك البنيان، ثم انصرف الناس عن التوحيد إلى الوثنية. قال العقلاء ربهم أعلم بهم، يعني اتركوهم على حالهم. لعلي أختم هذا الموضوع المهم والذي كان بعنوان إنهم فتية آمنوا بربهم ببعض الفوائد السريعة. قال الله جل وعلا: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم كثيرا أيها الأحبة ما يضل الناس بسبب يعني القوة في غير محلها، فهؤلاء الذين غلبوا على أمرهم أجبروا الناس على أن يبنوا على كهف هؤلاء مسجد فصار معبد، وبدل أن يستدلوا بقصة أصحاب الكهف على التوحيد انصرفوا به إلى الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآية تبين أيضا فائدة مهمة، وهي أن كثيرا من المراء الذي يحصل بين الناس يجب أن يصد الإنسان عنه، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. لماذا؟ لأنهم قالوا 3، رابعهم كلبهم، وقالوا 5، سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. ثم قال بعد ذلك: ويقولون 7 و8 كلبهم، ما يعلمهم إلا قليل. قال ابن عباس: أنا من القليل الذين يعلمون عددهم، كانوا 7 و8 كلبهم. السؤال: لماذا لم تأتي الواو إلا هنا؟ 7 و8 جاءت الواو قبل 8، لماذا لم تأتي 3 رابعهم 5 سادسهم؟ لماذا جاءت 7 و8؟ قال بعض أهل اللغة أنها واو 8 التي وردت في قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت. قالوا الواو هنا واو 8 لأن أبواب الجنة 8، والصحيح أن واو 8 لا رصيد لها في لغة العرب، وأن هذه شواهد لا ترقى إلى الاحتجاج. القضية الثالثة التي تفيدنا هذه القصة أن الإنسان ينبغي دائما أن يستعين بالله، وخاصة في اكتساب العلوم، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. دائما سل الله العلم، وإذا رزقك العلم سل الله العمل، فإن هذه علامة الصلاح والفلاح. أيها الأحبة، بهذا نكون قد انتهينا من جلسة هذا اليوم. في خاتمتها أسأل الله الذي رفع السبع الشداد وبسط الأرض المهاد ونصب الجبال أوتاد أن يجعلني وإياكم من خيرة العباد. اللهم اجعلنا من خيرة العباد. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا. اللهم فهمنا بفهم من عندك. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم آدم علمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا اهدنا لأقرب من هذا رشدا. أيها الأحبة، سائل يقول هل صحيح أن كلمة وليتلطف هي وسط القرآن؟ نعم، في العد المشرقي لقراءة حفص كلمة وليتلطف نصف القرآن. سائل آخر أو طالب آخر يطلب منا أن ندعو لأمه المريضة، فنقول اللهم يا رب شافي أم أخينا وجميع مرضى المسلمين، اللهم ألبسهم جميعا لباس العافية، اللهم داوهم بدوائك، اللهم شافهم بشفائك، اللهم عافهم من بلائك، اللهم عافهم من بلائك، اللهم اجمع لهم بين الأجر والعافية يا رب العالمين. نترك ما بقي من الوقت للذكر والدعاء والصلاة وقراءة القرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.